أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في وجه اعتبار مثبتات الأمارة دون مثبتات الأصول، وذكرنا بالأمس وجها لصاحب الكفاية رحمه الله، لكن هذا الوجه لم يكتب له التوفيق. حاصله أن الأمارة كما أن حاكي عن الملزوم حاكي عن اللازم، الأمارات كما أنها تحكي عن الملزوم يعني عن المؤدى، فهي تحكي عن لوازم المؤدى، وكما أن حكايتها عن المؤدى معتبر وحجة، فحكايتها عن لوازم أيضا كذلك، لأنه أدلة حجية الأمارة يشمل حكايتها مطلقا. هذا الكلام وقال بخلاف الأصول العملية، الأصول العملية لا، الأصول العملية ولا يوجد فيه حكاية، ويقتصر فيه على المقدار المتعبد به، والشارع تعبدنا بالمؤدى فقط والأصل العملي. هذا أجبنا عنه سابقا بالأمس وقلنا لا، هذا وغير تام. أولا، الحكاية عن الشيء فرع الالتفات إليه والعلم به والانتباه فرع، وأحيانا قد يغفل الإنسان يعني عن اللازم، يغفل عنه، فإذا كان غافل عنه كيف يحكي وهو غافل عنه؟ وهكذا إلا إذا كان لازما بينا بالمعنى الأخص الذي يلزم من تصوره تصور اللازم، يلزم من تصور الملزوم تصور لازم، أو كانت هناك قرينة يعني كان التفات باللازم مثلا. أما في غير هذه الموارد لا، قد الإنسان يخبر عن شيء ولا يلتفت إلى لوازمه. نحن الكلام في حجية خبر واحد مطلقة، يعني اليوم أنا إذا بدي أحتاج مع شخص أحتاج سواء كان في المحاكم غير المحاكم في السوق، لما يتكلم بشيء ما هو أصل حجية الأمارة أحسن دليل بناء العقلاء؟ قلنا لا، صحيح، أحسن دليل بناء العقلاء. العقلاء لم يعملوا بالأمارة، كيف يعملون بها؟ لأنها تحكي عن الواقع، تحكي عن المؤدة، فإذا لا تحكي عن اللازم كيف نعمل بها؟ والفرض أنهم غافلون عن اللوازم، أما فرض الشارع خصوصية أخرى أنه يعلم بالغيب. لا، كلامنا مطلقا، كلامنا مقتضى القاعدة، نحن نريد أن نعطي قاعدة عامة للأمارات الواردة. الأمارات إذا صدرت من شخص هو يحكي عن الملزوم فقط أو عن اللازم أيضا، مع قطع النظر عن خصوصية القائل والمعصوم صلى الله عليه المعصوم. ليش نحن نناقش في كل الأخبار نقول حتما الإمام منتخب؟ لا، هذا الكلام لا يجب بهذا الشكل.
يعني الكلام بالنسبة لأمارات مستفادة من المعصوم، يعني أخبار المعصوم يسر هذا الدليل؟
نحن نأخذها مطلقا، نحن لا نقول غافل الإمام صلى الله عليه، لا، أقول دليل حجة الأمارة بناء العقلاء، بناء العقلاء هو دليله الرئيسي. والعقلاء ما يلتفتون إلى اللازم، وهذا الشيء لما يعملون بالأمارة ليش يعملون بها؟ لأنها تحكي عن المؤدة من هذا الباب.
ممكن الرد حتى بالنسبة لكلام المعصوم، حتى المعصوم لو كان ملتفتا للوازم ولكن لا يريد، ليش؟ لأنه يكلم الناس
حسب هذا الشيء آخر، هذا بحث آخر، دخلتهم في بحث ما عرفت له في بحث أصلا، هو أن خصوصيات القائل المتكلم مدى دخالتها في البحث شيء آخر، كلامنا أصل الأمارة. لما تحكي الأمارة عن شيء إنما تحكي عن الشيء يعني حاكي عنها عن الشيء المتفق إليها، أما كون المتكلم معصوم وغير معصوم بحث آخر. كلام صاحب الكفاية لم يكن له التوفيق. الشيخ النائين رحمه الله قال: أنا أعطيكم فرقا بين الأمارة والأصل، وأنا أبين لكم أن مثبتات الأمارة حجة ومثبتات الأصول غير حجة. فلنرى هذا الكلام ونرى الإشكالات عليه، هل هي إشكالة صحيحة أو ليست صحيحة. الشيخ النائين رحمه الله برحمته الواسعة يقول: المجعول في الأمارة ما هو؟ الكاشفية، وأن هذا طريق إلى الواقع، هذا المجعول في الأمارة وهذا المجعول، وأنها مثبتة للواقع، يعني مثبتة للواقع تثبت المؤدى الأمارة. فالشارع جعلنا من هذه الجهة الكاشفية، ونحن بالأمس قلنا أن لها كاشفية ذاتية، الأمارة لها كاشفية، لكن كاشفية ناقصة، ليست كاشفية مثل كاشفية العلم. كاشفية العلم تابة مئة بالمئة، أما كاشفية الأمارة ناقصة. فالشارع تمم هذه الجهة، تمم يعني أدلة اعتبار الأمارة، هذه الأدلة فجعلت الأمارة بمنزلة العلم، كأنك عالم وجدانا، هو عالم تعبدا، لكن الشرع يقول كأنك، تشبيه، كأنك عالم وجدانا، فنزلها منزلة العلم، يعني بعبارة أخرى نفخ فيها صورة العلم، كما في الحقيقة الادعائية على باب السكاكي أنه لما تقول زيد كالأسد أو زيد الأسد، يقول شبهنا زيد بالأسد، شبهنا بالأسد حتى ماذا؟ حتى أصبح للأسد فردا، أصبح له نعم فردا، فرد متعارف والحياة مفترس، الحياة مفترس، وفرد غير متعارف هو الرجل الشجاع. فلما نستعمل أسد ونريد رجل شجاع، رأيت أسدا في الحمام، يقول هذا ليس مجاز لغوي في الحقيقة، لكن حقيقة ادعائية، حقيقة ادعائية. على كل حال فكأنما المولى نفخ فيها يعني صورة العلم للأمارة، فصارت مثلها مثل العلم، كما أن العلم إذا علمت بشيء يعني هذا المعلوم الواقعي، كما أن المعلوم الواقعي أنا أعمل به وهو حجة أيضا لوازمه وملزماته نفس الشيء، يعني كل ما يتعلق به، كل الآثار المتعلقة بالموجود الواقعي أيضا العلم يثبتها، كما أنه يثبت المعلوم أيضا العلم يثبت لوازم المعلوم بلا إشكال ولا ريب. يعني أنا ما رأيت أحدا بهذا الشيء استشكل أن العلم كما أنه يثبت المعلوم المؤدى الوجود الخارجي أيضا يثبت كل لوازمه وملزماته. السر فيه أنا أعلم بها، يعني كما أعلم بالمعلوم بالملزوم أعلم باللازم، وهذا السر. يعني أنا لما أعلم بالملزوم يعني أعلم باللازم، لوازمه الموجودة. ونحن الشارع لما نزل الأمارة منزلة العلم وقال يا جماعة الأمارة المعروف عندكم في أذهانكم والتي لها كاشفية ناقصة، أنا اسمحوا لي هذه جعلتها مثل العلم، خلاص جعلتها مثل العلم، يعني لا تعتنوا باحتمال الخلاف، كما أن في العلم يجب احتمال الخلاف أيضا لا تعتنوا باحتمال الخلاف، خلاص ترك الخلاف، اعملوا على طبقها. والأمارة كاشفة عن الواقع، وكما أنها أثبتت المؤدى وأثبتت الواقع أيضا أثبتت لوازمه، أثبت ماذا؟ لوازمه. إذن من هنا نقول ماذا؟ أن مثبتات الأمارة حجة، لا لأن أدلة الأمارة حاكية عن اللازم، لا، أنا أعترف أنها قد لا تحكي عن اللازم، لأنه يشترط في الحكاية الالتفات، أنا أعترف بكل شيخ النائمي، إن من باب أن المجعول في الأمارة معنى يغير المجعول في الأصول العملية، المجعول فيها معنى يثبت لوازمه مثل العلم، بخلاف الأصل العملي، الأصل العملي ما في حكاية والشارع إنما يتعبدنا بمقدار ما يرتضيه فقط. يعني المؤدى يعني متعبد به هو الحج المعتبر. ما قل سيدنا أنا هكذا لسجل أعلم أعلم لإذا يعلم بلازم الشيء وجداني
ليس شرط أن يعلم بالمنزوم.
لا له لوازم
فرع
الاتفاد إلى الحكاية تقصد أحيانا أخذك صحيح كحكاية. لا ما أقول حكاية سيدنا لا. أنا طلعت عن الحكاية الآن خلاص جاوزت الحكاية طلعنا عنها سيدنا. كلامنا ليس في الحكاية، كلامنا في المعلوم يعني الموجود في الخارج. هذا الذي له لوازم لما الشارع نزل الأمارة منزلة العلم وقال هي علم يعني علم شرعي متعبد. العلم إذا كشف عن المعلوم ألا يكشف عن اللوازم؟ قطعا. وبما أنه أنا نزلنا الأمارة منزلة العلم فأيضا الأمارة أثبتت لوازم المؤدى، المؤدى ثابت بلا إشكال بالتعبد. أيضا الشارع أثبت اللوازم لأنه مثل العلم ولو لم يكن حكاية. يعني أنا لا أقول من باب الحكاية، إنما معنى الأمارة يقتضي ثبوت اللوازم كما أن العلم المعلوم يعني يقتضي ثبوت اللوازم. لا أقول الحكاية، يعني أنا ما أقول أن الأمارة باعتبار حكايتها عن لوازم ثبتت لوازمها يعني المثبتات. لا أنا لم أثبت اللوازم بالحكاية فقط، الذي أثبت اللوازم بالحكاية صاحب الكفاية قبل أن يقال شيخنا. الذي أثبت اللوازم بالحكاية هو صاحب الكفاية رحمه الله. أنا ما أثبتها بالحكاية، إنما معنى الأمارة لها معنى يقتضي ثبوت اللوازم كما مثل العلم بالضبط. العلم كيف أثبت لوازمه؟ لها ربط بالحكاية العلم؟ لا أبدا. إذا أنا علمت بشيء في الخارج ولوازمه هو أيضا موجود، طبعا أنا أعلم بلوازمه في هذه الصورة فأرتب عليه آخر.
لا يدل على نفس أن هذا الشيء قد صار نفسه
إذا صار بعض آخر باعتبار الأمر، يعني هذا مبنى آخر.
يعني قد يقال
نحن شيخنا الجليل نحن مبنانا شيخنا بالأمارة أنها المشغول فيها ماذا؟ الحكاية والكاشفية والطريقية الواقعية. شوف المبنى شيخنا، هذا المبنى نحن بلغنا عليه ولازلنا شيخنا ونموت ونحيا إن شاء الله عليه. أما المبنى آخر أن المذكور في المعدل والمنجزين أو شيء هذا شيء آخر. كل الجهات التي يمكن فيها التعبد التي له غرض فيها الشارع، كل الجهات التي له غرض فيها منزل منزلة علم. نعم تفترض عنه أنها ليست علم وجداني فقط، حتما ليست علم وجدانية، فيها كشف ناقص وذاتي، لكن الشارع تمم الكاشف فيه. فإذا قامت الأمارة على شيء كأن العلم قام على شيء. ومن هنا نحن سابقا إذا كان على ذلك في مبحث الإجزاء، مبحث الإجزاء ماذا قلنا؟ قلنا الأمارة إذا قامت على شيء يعني إتيان بالمأمور به الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر وأمر الواقع كان بحث. قلنا الأمارة إذا قامت على شيء وكانت ماذا؟ يعني مخطئة بالواقع قلنا لا يجزي. ليش السر؟ لأن قلنا الطريق والطريق تبين أنه خطأ، كما لو كان عنده جهل مركب أنا قطعت بشيء وتبين أنه ماذا؟ خطأ. قلنا ولذا قلنا أنها أيضا لا يجزي إذا كان على بالك. شاهد الحال، فالشيخ النائين رحمه الله يقول أن المجعول في الأمارة معنى، هذا المعنى يقتضي ثبوت لوازمه، أما بخلاف الأصل العملي صلح عمل الله. الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة أشكل عليه، الشيخ أشكل عليه، شوف إشكال الشيخ رحمه الله. قال شيخنا مع الاحترام الشديد للأستاذ، الشيخ الأستاذ الشيخ مع الاحترام الشديد للأستاذ يقول لا نقبل منه هذا الكلام. ليش؟ يقول إن في العلم أنا أعلم بالملزوم ماذا بعد؟ وأعلم باللوازم. فبالنتيجة أنا لما أعمل باللوازم من باب العلم بها، من باب أنني أعلم بها أيضا من هذا الباب. يقول أما الأمارة لا، يقول الأمارة إنما المتعبد بها يعني مؤداها صحيح، هذا ثابت بلا إشكال، الشرع اعتبر ذلك الله. أما لوازم المؤدى ليش؟ من أي باب؟ أنا لا أعلم بها. إذا لم أعلم بها وقد عرفت، ويقول وقد عرفت أن الحكاية عن الشيء، الإخبار عن الشيء فرع الالتفات إليه، وقد يكون اللازم غير ملتفت إليه سير خوي. فبناء عليه لا يمكن اعتبار اللوازم مثبتات الأمر. أقول هذا الكلام من السير خوي رحمه الله وإن كنا سابقا يعني نقبل منه، لكنه ليس فقط الآن، قبل الآن أشكلنا عليه. ليش؟ والسير أرجعنا إلى كلام صاحب الكفاية أنه الحكاية عن اللوازم فرع يعني الالتفات إليها. نقول سيدنا هو الشيخ يصرح، الشيخ قال أنا ليس من باب، لما أثبت مثبتات الأمارة ليس من باب الحكاية، ويقول أنا أعترف لأن الحكاية فرع الالتفات وقد لا يلتفت الإنسان، يقول أنا أعترف إنما أثبت لوازم الأمارة المثبتات لأن الأمارة لها معنى، هذا المعنى يقتضي ثبوت اللوازم، هذا المعنى، وهو أن المولى جعل الأمر مثل العلم، وبالعلم المعلوم الخارجي الوجود الخارجي. أليس حج عليك مع لوازمه؟ حق من حج. كل أمر نفس الشيء لا من باب الحكاية. حتى الآن الشيخ يقول يقول أن هناك علم وجداني وفي الأمارة يوجد علم وجداني، وبناء عليه فيها لوازم وقد لا ألتفت إلى اللوازم فكيف تكون ثابتة؟ ولذا السير خوي رحمه الله يقول أنه أنا عندي لا فرق بين الأصول والأمارات، كل منهما مثبتات غير حجية إلا فقط في مورد واحد، وهو لو كان يعني الخبر الحكاية لو كان لازمها لازما بينا بالمعنى الأخص فقط، أو كان ملتفت إلى الملازمة فقط، هنا مثبتات الأمارة حجة، وفي غيرها مثل الأصول العملية. نحن نقول لها، نقول نحن ليس من باب إنصافا، ليس من باب الحكاية حتى يشكل علينا بهذا الإشكال، إنما من باب التنزيل أن الأمارة نزلت منزلة العلم وجعل لها معنى، هذا المعنى يقتضي إثبات لوازمه كالعلم. ما تقولون في العلم؟ الشارع نزلها منزلة عموم المنزلة، عموم المنزلة منزلة العلم. أنتم ما أشكلتم في العلم، والمفروض ما تشكل هنا من يقول بأنها طريق وحاكي عن الواقع. ومن هنا أنتبه بناء عليه هنا في هذه الصورة عند بعض الأمور يعني للمثبتات الأصول العملية، مثبتات الأصول العملية قلنا لا تثبت. إن قلت ليش مثبتات الأصول العملية لا تثبت؟ أخر ليش؟ يعني مثلا أخر الزيت قامت البينة أو استصحاب أقول بينة على حياة زيت، إنه كنا نحن يعني من كان زيد لما افتقدناه كان عمره 10 سنوات والآن مضى يعني 15 سنة على افتقاده، ونحن نشك في حياته، فاستصحبنا الحياة، ولو كان حي كان عمره 25 سنة، فيلزمه عادة ماذا؟ إنبات اللحية، يقول له لحية ما شاء الله وكان لحية طويلة عرضة. فلو فرضنا أن هناك أثر شرعي لإنبات اللحية، أقول لو فرضنا ما عندي أثر شرعي، لو فرض هناك أثر شرعي أفرض يمين أو يعني نذر على إذا كان له لحية يدفع درهم، لو كان النذر صحيح باعتبار نذر يشترط أن يكون راجح شرعا متعلق، لو فرضنا له أثر شرعي ها؟ طيب. تقول الأثر الشرعي مترتب على إنبات اللحية، وإنبات اللحية لازم عادي لمن؟ للحياة، ولازم اللازم لازم. أو فقط إعطاء الدرهم أثر شرعي لإنبات اللحية، وإنبات اللحية أثر للحياة، وأثر الأثر أثر على قياس المشارات. لا أشبه الله ما أجب له. أقول أنا أشرح الآن هذا الشيء. وأثر الأثر ماذا؟ أثر. إن قلت ليش ما تقول هكذا؟ ليش؟ فحينئذ مثبتات الأصول ماذا تكون؟ حجة. من باب أثر الأثر أثر، يعني قياس المشاوات. قل هذا من باب الأثر أثر، وين؟ يعني ما هو دليله الذي ثبت في قياس المشاوات؟ انتبه، إذا كانت الآثار من شيخ واحد، يعني كل آثار شرعي أو كل آثار عقلي ما صحيح، ولعلنا نتكلم عنه إن شاء الله يعني بالتفصيل. هنا ليس كل الآثار شرعية، بعضها شرعي وبعضها عادي. لو كانت كلها شرعية نقبل، مثل كيف؟ مثلا أفرض أنه وقعت نجس في هذا الماء، نجس الماء، ثم يدي لامست هذا الماء نجس يدي، ثم يدي ربي لاقت شيء آخر إذا تنجس الشيء الآخر، ثم لاقت شيء تنجس، وهكذا إلى ألف واسطة. يعني بناء على القول المشهور أنه يعني يتنجس له ألف واسطة. فالشاهد الحال ممكن أن يقال أثر الأثر أثر، لأن كلها آثار طولية شرعية أو آثار مثلا عقلية كانت. أما إذا كان بعض الآثار شرعي وبعضها عقلي أو عادي أو عرفي، ما عندنا قاعدة أثر الأثر أثر، ما يجري قياس المساواة. مثل هنا، هنا الأثر الشرعي إعطاء الدرهم مثلا مترتب على إنبات اللحية، لكن إنبات اللحية ليس أثر شرعي للحياة، لبقاء لبقاء على قيد الحياة. إنبات اللحية أثر عادي، يعني لكونه على قيد الحياة، أثر عادي ليس أثر شرعي. وإعطاء الدرهم لم يترتب مباشرة على استصحاب الحياة، لم يترتب عليه. إعطاء الدرهم مترتب على إنبات اللحية، والشارع تعبرني فقط بالمتيقن والحياة إذا كان له أثر شرعي، طبعا تعبدني به فقط. وبناء عليه فلا يمكن إثبات مثبتات الأصول بقاعدة أثر الأثر أثر أو بقياس المساواة. ومن هنا نقول أحيانا في الأحكام الواقعية فيها ما يشبه الأصول العملية. كيف فيها ما يشبه الأصول العملية؟ يعني من حيث المثبتات أحيانا قد يكون حكم واقعي لا يثبت لوازمه، كما أن الأصل العملي الحكم الظاهري لا يثبت لوازمه. مثل ماذا؟ نعطيك مثال. مثلا في باب الرضاع، باب الرضاع ما شاء الله يحرم أن حديث نبوي، ليس نبوي صحيحة، عدة روايات، أن الصحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، خير الكلام ما قل ودل. وهذا من جوامع الكلم الذي أوتي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاث كلمات كم فيها حكم؟ لعل 50 حكم من جوامع الكلم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما شاء الله. طبعا عندنا عدة روايات. أنا الآن يعني أرجو الانتباه الالتفات، سأعطيكم بعض الأمور يعني تنفعكم دنيا وآخر إن شاء الله، وينافع أيضا يعني في كيفية الاستنباط أحيانا وكذا الاشتغال العلم. طيب، نحن ليس فقط نحن الشيعة وحتى الجماعة السنة، يعني مسألة الرضاع لم نختص بها، كل المسلمين عندهم، وإن كان هناك فوارق كان من حيث الشرائط ومن حيث عدد الرضعات وكيفية الرضعات وكذا وإلى آخره، هذا موجود، لكن أصل المطلب موجود عند المسلمين. في حديث وارد أصل المطلب موجود ماذا؟ عند المسلم. طيب أنت وطبعا هذا حرمة الله حكم واقعي ليس حكم ظاهري. هنا في هذه الصورة نحن في محرمات تبي المحرمات النسبية أن عناوين بالكتاب الكريم وردت وفي الروايات وردت عناوين محرمة أبدية ثابتة. القرآن الكريم ماذا يقول؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة وأمهات نسائكم ما شاء الله إلى آخره. أن عناوين محرمة بالنسب. طبعا لما نقول العنوان المحرم ما يكون أبدي، إذا لم يكن أبدا أبديا لا يقال هذا من المحرمات الذاتية الثابتة. يعني مثلا أخت الزوجة، أخت الزوجة تحرم على الزوج طالما الزوجة موجودة، لكن ليست من المحرمات الذاتية الأبدية. الخالي بنت الخالي تقصد ولا الخالي سيدنا؟
لا الخالي ومعامل
تزوج مثلا خالي زوجة. فشاهد الحال، فعندنا عناوين ثابتة، لكن مثلا أخت بنتي أو أم أخي، وهذا هل عندنا عنوان هكذا بالشرع يحرم علي أخت بنتي أو أم مثلا ها أو أم أخي كعنوان محرم؟ لم يرد، إنما يحرم من باب آخر باعتبار أنها أم أخي أمي مثلا أمي أيضا أو أم أخي مثلا، يعني أفرز زوجة أبي مدخول بها مثلا خالتي يعني باصطلاحنا اليوم، من هذا الباب محرم. أما ليس من باب عنوان محرم عندنا أم الأخ تحرم أو أخت البنت تحرم أو ما شو، ما عندنا تحرم من باب آخر. طيب الآن لما تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أفرض عندي أخ ارتضع أخ طيب وضع من أم، هذه الأم أم أخي أم أخي لكن أمي، تقول شيخنا ما أم أخاك في النسب حرام، وهناك حرام ليش حرام؟ لأنها أمي بالنسب حرام، أو لأنها مثلا زوجة الأب مدخول بها هكذا زوجة الأب. أما في الرضاعة ليش؟ يأتي عموم المنزلة يحرم من الرضاعة محرمية حتى كل شيء فكان أو فقط العنوان الأولي. يعني مثلا ما ينطبق عنوان بالرضاعة الأم تحرم، الأم بالرضاعة تحرم صحيح، الأخت بالرضاعة ماذا؟ تحرم، لأن الأخت بالنسب أيضا تحرم وأخواتكم أهلا وسهلا. العم بالرضاع تحرم، العم بالنسب أيضا كانت، وعماتكم وخالاتكم الخالي بالرضاع صحيح، هذا ثبت. يعني العنوان الثابت بالنسب إذا أتى هذا العنوان بالرضاع يحرم بلا أشكال. أما إذا لم يكن عنوان بالنسب وهي مثلا أفرض مثلا أم الأخ أو أخت البنت أو أخت أخي أو ما أشبه ذلك، هذا بالنسب تحرم من باب آخر، من باب أنه أمي، من باب أنه هو يعني زوجك للآخري. أما فرض عليه فمن هنا نقول أنه ماذا؟ ما عندنا عموم المنزلة، إنما يحرم فرض فقط العناوين الثابتة في عناوين النسب، غيرها ما يحرم. ولذا يجوز للإنسان إذا كانت يعني امرأة أم أخي بالرضاع أو أخت من الرضاع، يجوز الأخ الثاني ماذا؟ إذا لم تكن هي أمه ولا أخته من الرضاعة ولا من النسب يجوز أن ينكحها. لا تقول شيخنا في النسب لا يجوز أن ينكح الإنسان ها أم أخي وأخته، ذلك لا يجوز لأنه ماذا؟ لأن أمه، لأنه كذا. فعموم المنزل ليست ثابتة. نعم هناك بعض الأمور في الرضا أنا لا أريد الآن يعني أنه ماذا كل ما يتعلق بالرضا نتكلم عنه، لكن بعض الأحكام ثبتت خرجت عن القاعدة. يعني مثلا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون لا ينكح أبو المرتضع، لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا. هذا موجود. ليش؟ تفضل تعال. إذا تأتي إلى القاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ليش تحرم عليه؟ أمر أنا مثلا ابني رضع، من امرأة صحيح؟ ورضع زوج هذه الامرأة أبوه، صاحب اللبن أبوه، والزوج زوجته أمه، مثلا أم ولدي. أنا ليش يحرم علي أن أنكح بنات صاحب اللبن؟ أخي من أي باب أنا؟ إذا كان من باب العناوين لا يوجد أي عنوان، العنوان المحرمة لا عنوان أم ولا عنوان أخت ولا عنوان خالي ولا عنوان عم، ولا أن أمي من الرضاعة ولا أن أختي من الرضاعة ولا أنها زوجة ابني مثلا. إيش؟ هناك رواية خاصة بالواقع روايتين. يعني الآن يحضرني رواية صحيحة أيوب بن نوح، يعني على ما في ذهني صحيحة أيوب بن نوح، قال كتب علي بن شعيب، كتب إلى أبي الحسن عليه السلام أو إلى عبد الله عزيز، إلى أبي الحسن عليه السلام، كتب امرأة أرضعت بعض ولدي، فهل يجوز لي أن أنكح بعض ولدها؟ قال لا يجوز، لأن بعض ولدها صار بمنزلة ولدك. ما دخل شيء هو ما بعد دخل بعض ولا زال بعض سيدنا
لأن بعض ولدها
صارت بمنزلة ولدك، هذه خرجت، وإلا يحرم ما يحرم من النسب. أي عنوان العناوين من عنوان محرم بالنسب حتى تحرم علي؟ أي عنوان؟ وهكذا وهكذا. على كل حال قد يكون بعض الأمور خرجت بدليل، لكن مقتضى القاعدة نتمسك بالقاعدة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، العناوين يعني الثابت في النسب فقط. طيب هذا واحد. أيضا فإذا إذا أردت أن تحرم، انتبه، غير العناوين المحرمة بالنسب، يعني مثلا أم أخي بالرضاعة، ليش تحرم علي أنا؟ بالنسب تحرم علي، ليش؟ أنه أمي أو زوجة أبي. فإذا قلنا عموم المنزل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يشمل هذا المورد، لحكمنا ماذا؟ بالحرمة. لكنه فهون هذا يشبه مثبتات الأصول. شاهد وين؟ هذا يشبه مثبتات الأصول. وبعد مورد آخر، ولا نسألكم الدعاء باعتبار عندنا بعد شيء آخر، يعني عندنا بس آخر، عندنا هنا بعد في الأصول مسألة أخرى وننتهي من هذه المسألة يعني إن شاء الله، ويكون عندنا تفريعات أخرى. بعد عندنا شيء يشبه الأصول العملية حالة المثبتات، وهي أحكام واقعية. وين؟ امشي معي إلى العبد الفضولي. هناك العبد الفضولي يعني ما شاء الله على الأعلام، لما بحث إجازة الفضولي إذا صار عقد فضولي وثم أجاز بعد ذلك، وأنه أولا كاشف وناقل ثم الكشف، أن كشف حقيقي وكشف حكمي وكشف انقلابي، وأن كشف برزخ بين النقل والحكاية مثلا بين النقل والكشف، يعني ما شاء الله. قالوا أن مورد وهو أهتبه، أفرض شخص عقد له على امرأة بلا رضا، أخذ باعتبار أن العقد يشترط ماذا؟ الرضا، أن يرضى. فالزيد ذهب وزوج عمر هندا، زوجه هند، وعمر نايم وما يدري أصلا كل شيء، زوجه هند أول أبو مثلا أول رجل أول رجل وشرعت بصر النصائر أول رجل هنا عمر ما يدري هند هند باعتبار أنه زوجها زيد من عمر إلى 15 رجل 15 لا زال عمر ما أجاز ما يدري ما أجاز شيء هند ماذا فعلت زنب قبل أن يجيز يعني الزوج المجيز قبل أن يجيز المجيز طيب. الآن إذا أردنا أن نحاسب يقول هي ذات بعل وبناء عليه ذات البعل أنه رجل وأن الذي زنى بها أيضا يعني مثلا هو أيضا تحرم عليه من حيث تحرم أو الرجل الآخر طبعا عندنا إحنا أحكام الرجل أحكام يعني الحدود واضحة من عندنا في الشرع إذا إنسان زنى بامرأة وهو لم يكن متزوج يجلد لا يرجم يجلد ما أجلد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ما أجلده ولا تأخذكم بهما رغبة في دين الله اليوم إذا سوى هكذا يقولوا أنتم ليس فقط متخلفين مرة متخلف ويسكت لا متخلف ويشتمك للمهر على هذا الفعل على العموم وقد يكون الذي يفعل ذلك يعني هو أيضا صاحب شريعة مسلم وشيعه إلى آخره لكن هذا لا يعجبه العجب هذا بعض الناس بعيد عن الدين وفعلا اليوم وفعلا إذا تأتي لهم بأحكام يعني يضحكون عليك عندنا يستحب للإنسان يستحب أن يتكحل ويمشي إذا اليوم فعل الإنسان وضع كحل ومشى في السوق ماذا الناس يقول عنه مجنون هذا يقول عنه يعني هذا مستحب الشرع مستحب يعني عندنا كثير أمور اليوم الناس ما تسمع بها أما القصاص والديات وكذا هذا أصلا لم يسمع بها من آبائهم الأولين ليش؟ لأن الناس أعرضت ولا زالت في أعراض مستمر على العموم فشاهد الحال هذه هند زنت طيب زنت الآن هند إذا ما نتكلم عليها الحد هي لا بعل مثلا أو لا وأيضا هل تحرم على الزاني أيضا أم لا يعني أحكام أحكام الواردي قالوا تبي بناء على الكشف الحكمي ليست ذات بعل لا يقال لها ذات بعل بناء على الكشف الحكمي أما بناء على الكشف الحقيقي نعم ذات بعل وأنه ترجم وأنه يحرم كذا والآخرين أنا الآن أوضح لك بشكل مختصر وليس الآن بحث إجازة فضولي إنما بشكل مختصر لكن بشرط أن تنتبه وتحفظه شيخنا واللي حتى لو رجعت إليه تحتاج إلى وقت يعني حتى تعرفه ليس بالسهولة أنا أتذكر في ليالي القدر كنت بعد في القرم المقدس نعم هناك كنت أحيانا أشتغل في الأمور العلمية مستحب أيضا وبعضها دعاء وكذا فكنت أشتغل بإجازة فضولي في ليالي وإنصافا فتح لي أمور في هذا العجيب يعني هو أصلا هو بحث غامض بحد ذاته اشتغلت به وهذه الأبحاث حررتها ونطحتها في ليلة القدر إنصافا الكشف الحقيقي لما يقال أنه كشف حقيقي ما معناه هذا معناه أفرض زيد متى أجاز أفرض مثلا 15 رجب صحيح قال يا فلان أنا عقدت لك هند مصلح الحال ماذا فعلت؟ قال نعم قال أنا أجيز بناء على الكشف الحقيقي ما معناه؟ معناه أن العقد صحيح من أول الأمر إنما الإجازة معرفة لسوء الله يعني لا أثر لها في صحة العقد العقد صحيح خالص إنما الإجازة معرفة كاشفة يعني معرفة على أن العقد فيترتب عليه ماذا؟ يترتب العقد ولوازمه من أول رسب بس يترتب هذا بناء على الكشف الحقيقي. طبعا العلماء يعني اليوم جزاهم الله خير وغير اليوم يعني ما حد يوم يعني ولا قبل اليوم يذهب إلى صحة الكشف الحقيقي. ليش؟ لأنه عندنا أدلة في الشرع أن الرضا له أثر في صحة العقد. الرضا وتجارة عن تراض، تجارة عن تراض، ولا بد يكون راضي وفي النكاح والآخرية. إذا لم يكن أنا راضيا كيف صح العقد؟ فلذا ذهبوا إلى بطلان الكشف الحقيقي. عندنا كشف انقلابي، هذا يعجب الانقلابيين. كشف انقلابي كيف؟ بمعنى العقد ليس ناقل شيء تفهم شيخنا كيف العقد. أول رجل صار أول رجل وأنا عرفت 15 شخص صحيح. أنا أجزت، ما معنى أجزت؟ يعني العقد كان باطل أول رجب، لما الآن أجزت صار العقد من أول رجب صحيح، انقلب. هذا معنى انقلابي، كشف انقلابي يعني انقلب من البطلان إلى الصحة. أيضا هذا المعنى باطل. ليش؟ لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، خلاص وقع باطل وقع باطل، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. إذا الكشف الانقلابي أيضا ضعه على جنب. بعد عندنا كشف حكمي. كشف حكمي كيف؟ ماذا معنى؟ قالوا أنا لما أخبصت عقلهم عرفوا أجزت. أجزت بمعنى ماذا؟ الآن لما أجزت العقد، العقد ليس المراد أنا أجزته من أول أمر، لا خلاص العقد كان الآن العقد صحيح. يعني من 15 رجب لما أعطيت إجازة، لكن الآثار، الآثار صحيحة من أول أمر. الآثار يعني بعبارة أخرى في الكشف الحكمي الآثار مترتبة من أول العقد دون أصل الزوجية أو الملكية. يعني مثلا أضرب لك مثال، أفرض مثلا الشخص باع بقرة، بقرة حلوب أو غنم حلوب مثلا أو لها شعر وما أشبه ذلك، شوف. طيب ثم بعد شهر أجاز، بعد شهر، وكان هذا ينتفع من حليبها وصوفها ولبنها والآخرين. أنا لما بعد شهر أجزت الإجازة ماذا فعلت؟ رتبت الآثار من أول عقد، يعني الحليب والصوف وكذا أصبحت لمن؟ يعني لمن أجزته. أما أصل الملكية بعدها على من صاحبها،
لذلك فرق بين
النماء المنفصل. اسمعوا شوي، بعدها على ملك صاحب، يعني فرقوا بين اصل الملك وبين الاثار. قالوا الاثار مترتبه من اول العقد بعد الاجازه، اما الملكيه ليست مترتبه من اول العقد.
لذلك فرقوا بين النماء المنفصل والنماء المنفصل، مثلا الحليب كذا يكون
للمسلم. لا لا فرق من هذه الجهه سيدنا، المفروض لا فرق. إذا كانت الآثار من أول الأمر، الآثار، الآثار مترتبة من أول العقد، شو كان متصلة؟ إيه ولا فرق، لا بأس متصلة أو غير الموجود يأخذها الآثار هذه. بحث آخر الآن، ما أتكلم عن سيدنا بالأدلة بحث الفضولي، ما أتكلم، أتكلم ما معنى الكشف، ولا أتكلم كشف طشر بحث الفضولي سيدنا يحتاج إلى بحث. عندنا كشف، هل اسمه كشف حكمي هذا؟ العقد الآن حصل، ما كان العقد ما كان صحيح خلاص، ولا زال غير صحيح. لم يقع، لم يقع العقد، لم يحصل، يعني عبد الحمد لم يحصل،
ولكن
أثاره مترتبين فقط. عندنا كشف أخير وهو كشف، كشف يعبر عنه كشف مشهوري، يعني كشف حقيقي عند المشهور، كشف حقيقي بمعنى آخر، وهو في الواقع ترزخ بين النقل والكشف. وذهب إليه جملة من الأحلام، من صاحب الكفاية رحمه الله، سير قوي عليه الرحمة، فلان فلان، حاصله هذا الكشف، يعني هذا الكشف الحقيقي المشهوري. الكشف الحقيقي المشهور يعني بمعنى آخر، اللي هو برزخ بين النقل وبين الكشف، وهو نقل في الملكية وكشف في المملوكية. كيف؟ هكذا. أنا الآن لما أجزت العقد 15 رجب، أجزت العقد، الآن حصلت الملكية الآن، حين الإجازة حصر ملكية، لكن المملوك من أول رجب المملوك الملكية الآن حصلت، يعني الاعتبار فعلي والمعتبر صادق. يعني مرة شيخ أهلش قلت لك هذا ينفعك، مرة عندنا اعتبار معتبر فعلي كل منهما، بعتك هذا الكتاب قبلت الاعتبار فعلي والمعتبر فعلي، ومرة يكون اعتبار فعلي والمعتبر لاحق. كيف أقول هذه أنا يا جماعة أنا أوصي إيش حلو هذه ملك لفلان بعد وفاته، هذا الاعتبار فعلي لكن المعتبر استقبالي، يعني الملكية يعني الملكية ما تحصل بعد وفاته. ومرة لا، الاعتبار فعلي والمعتبر متقدم كما هناك. أنا الآن أعتبر الملكية الآن لا حصلت، لكن المملوكية حاصلة من أول رجل.
كيف نطبقوا على المسألة اللي تفضلتوا في موضوع المرأة الزوجة اللي تستحقش رجل؟ كيف نطبق كشف
البرزخ؟ اسمحوا لا لا ينطبع الكشف الحقيقي مو الكشف البرزخ، هذا يتم على الكشف الحقيقي. الحقيقي بمعنى الأول، بما أنه العقد ثبت والآثار ثابتة فتصبح ذات بعل بالكشف الحقيقي بالمعنى الأول. أما بالكشف الحقيقي بغير المعنى الأول لا ينطبق هذا، لا تصبح ذات بعل. الآن نطبقه نعيده بناء على الكشف الحكمي ليس ذات بعل. ليش؟ لأن ليس الزوجة لما زنى بها، بناء على الكشف الانقلابي مثل الكشف الحقيقي تكون ذات بعل، لأنه يعتبر العقد من أول أمر صحيح. أنا الآن أجزت يعني العقد من أول أمر، يعني الزوجية من أول رجل حاصلة.
قلنا أن الانقلابي كان
باطل، باطل بناء على باطل الانقلابي.
الانقلابي معنى أنه كان باطل وانقلب.
إيه نعم، إيه انقلب، يعني لما أجزت انقلبه.
لم يكن صحيحا قبل الإجابة.
لم يكن وقتها، لما أجزت أيضا انقلب صحيح من أول أمر. يعني أنا 15 سنة لما أجزت انقلب صحيح من أول أمر. فبناء على الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي الذي كلهما باطل تصبح هذه ذات بعل فتتبع الأحكام. وبناء على الكشف الحكمي وعلى الكشف الحقيقي المشهوري اللي هو برزخ قلنا بين النقل والكشف ليس ذات بعل، وبناء على النقل هذه بعد أوضح ليس ذات بعل. فإذا هذه الآثار تشبه لوازمها، يقول ذاك لوازمه مثبت، هل هذا له لازم؟ نقول لا، يعني أنه الكشف الحكمي يعني فقط نرتب عليه آثار الزوجية ولا نرتب عليه لوازمها التي هي ذات بعل. في الكشف الحكمي لما أجزت ورتبنا آثار الزوجية أو آثار الملكية من أول أمر ولا نرتب عليها لوازم الزوجية أو لوازم الملكية، فتشبه مثل الأصول العملية أن مثبتاتها غير حجي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والكلام تتم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم.